الرب يسوع في يوحنا 8:32 وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
وحدك مستحيل، وحدك
Hallelujah, 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 Hallelujah. Shukran, 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 Shukran at Lahubak. Shukran, Shukran. Shukran at Taskun Fidahilna. Shukran at Betamel Fidahilna. Nukadirak. Shukran Magaltana Ali. أنت وحدك تستحق كل التقدير. من هو الإنسان حتى تذكره؟ أشكرك وضعته قليلا عن الله. شكرا روح الله، شكرا، شكرا ابن الذي مات وقام من أجلنا، شكرا يسوع، شكرا آبا الآب، أحبك. شكرا من أجل كلمتك الحية، نستقبلها بكل خشوع وتقدير، نسمح بيها أنها تشتغل، هي أداتك اللي بتعمل فينا. شكرا من أجل كل استنارة وإدراك في اسم يسوع، أمين.
هكمل معاكم حاملين الحضور الإلهي. هاليلويا. افتح معايا يوحنا 6، أنا عدد 26. أجابهم يسوع قال لهم أنتم مش ماشيين ورايا علشان الكلمة، أنتم ماشيين عشان عايزين تتعشوا. أوكي. أجابهم يسوع قال الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبون ليس لأنكم رأيتم آيات بل أنكم أكلتم الخبز فشبعتم، لكن أنا عايزكم تهتموا أن تعملوا لا للطعام البائد بل الطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. أن هذا الله الآب قد ختمه. قالوا له ماذا نفعل حتى نعمل أمره؟ أجاب يسوع أوكي، تؤمنوا، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. يبقى إذن لما رب يسوع بيدي الكلمة، هي المن، هي الخبز اللي نازل من السماء زي ما هيقول حالا، انت اللي محتاجه ان تؤمن. يبقى اذن الطريقة اللي بيها يؤكل الخبز ويشرب الدم اللي هتعمل المشكلة دي هي عن طريق ان يؤمنوا. اذن رب اداهم ايه اللي يتعمل؟ لكن لازال عندهم عدم استنارة، فطبعا استقوا وقفوا في الحتة دي ما عرفوش يكمل. فقال لهم ماذا نفعل؟ قالوا له، قال لهم أن تؤمنوا. بدأ يدخلوا على الحتة التانية، هي دي اللي بتحصل مع بعض الناس، تجيب شرح للآية يقول لك وش عرفنا الشرح ده صح ولا لا. بعد ما أنت شرحت ووضحت كل شوية تدي فهم للحاجة دي والسؤال ده، ويرجع تاني الشخص لو قلبه مش مستقيم يقول لك وأنا ما نعرفش. طيب في ناس بتقول كلام زي كده، في ناس بتقول كلام زي كده، نعرف منين الصح؟ إذا رب اداهم إجابة، هم أخذوا زاوية تاني واستقبلوا الكلام بتاعه بصورة تشكيكية، وده يدخلوا في الحتة اللي هي هيحتدم الحوار دلوقتي. أبائنا أكلوا المن، قالوا ما تعمل لنا إيه عشان نؤمن بك، علما بأن يحل المعمدين ما عملش ولا آية، لكن كتير تبعوا. أبائنا أكلوا المن في البرية كما مكتوب أعطاهم خبزا من السماء ليأكل. قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. لاحظ المصدر، رب بيرجع المصدر. أنا خبز الله هو النازل من السماء، هو الواهب الحياة للعالم. أوعى تفتكر كل حاجة واخدة حياة في الأرض واخداها علشان فقط كده في حاجة عامة كده ناس عايشاها. كل حاجة معطاة هنا في الأرض لها مصدر هو رب شخصي. في ناس أساءت استخدامه، هو عاطي حياة للعالم. يعني كل أنواع حياة أنت شايفها لها مصدر وهو الرب، في إلا أساء استخدام. فقال له يا سيد أعطنا في كل حين هذا الخبز. قال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، من يؤمن بي فلا يعطش أبدا. لكن قلت لكم أنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون. رجع تاني قال أنا عايزكم تؤمنوا. تؤمنوا معناها تبتدوا تصدقوا كل حاجة تتقال. كل ما أعطيه الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. القصة أنه أنت تقبل، ده اللي بيتكلم طبعا عن قبول الرب. لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئة بمشيئة الذي أرسلني، وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني، أما كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير. هاليلويا، لا يمكن أن تحط، لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني، ما كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال أنا هو الخبز نازل من السماء، الذي نزل من السماء، وما عارفين يعني الخبز ده. وقالوا أليس هذا هو يسوع ابن يوسف؟ إحنا عارفينه. الاعتيادية، أليس هو دوا ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه، فكيف يقول هذا أني نزلت بالسماء؟ فأجاب يسوع وقال لهم تتزمرون فيما بينكم أو بتتكلموا بينكم وبين بعض بصورة مليانة شيء من السرية، وخايفين تكلموني بصوت واضح وكلام واضح. أنا عارف أنتوا إيه اللي مخبيين جواكوا تجاهي. كلمة فيما بينكم يعني بالسرية، يعني الكلام ما كانش مكشوف قدام الرب. لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يكتسبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. ما هو مكتوب في الأنبياء ويكون الجميع متعلمين من الله، لكن فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي. افتكر دي هنجيلها أثناء المطعم. ليس أن أحد رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية، أنا هو خبز الحياة. أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيى إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فتشاجر اليهود، خاصم بعضهم بعضا، قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده؟ بدأوا يدخلوا في مناقشات، وكل واحد يحكي مع الثاني، وبدأوا يعملوا حالة من الاحتدام الشديد. فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان ما هداش الوتيرة. كمل في الموضوع، أو تشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. مش بتكلم عن كسر الخبز، مش بتكلم عن أيا كان بتسميه مناولة، لكن بتكلم عن مناقشة تانية خاصة بالإيمان برب يسوع. لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه، افتكر يثبت دي هنجيلها بعدين. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل أباكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى أبد. قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر نحوم. قال كثير من تلاميذه الكلام ده صعب، التعليم ده مش سهل، الكلام ده مش سلس، مش هينفع نكمل بالصورة دي. وبعد كده القصة، لكن عايز أقف عند حتة حالة الاستحقار لرب يسوع. دلوقتي إحنا نتعامل مع آيتم، عنصر من العناصر الثلاثة اللي اتكلمت فيهم امبارح، وهو المن. رب شخصيا هو المن. عشان كده عايز أتكلم عن نقطة وهي عدم الاعتيادية. إحنا طلعنا طول الوقت نسمع كلمة ربنا معانا، ربنا جوانا، واحنا بنسلم على بعض الرب معاك. الكلمات دي أدت إلى اعتيادية. خلينا نحط قانون، القانون ده هيساعدك تفهم اللي هشرحه دلوقتي. أن تتعامل مع الرب بوقت طويل، زمن طويل، مش هو السبب في الاعتيادية. الاعتيادية هي ناتجة عن عدم عبادتك للرب من اللحظة اللي فيها توقف عبادة للرب داخلية، تقدير، مهابة، تخصيص، تعامل باحترام وتقدير داخلي. من اللحظة دي تبتدي الاعتيادية. تاني، أن تكون مع رب ليك سنين ده شيء مش هيولد اعتيادية. بقول ده عشان هنيجي حالا لحد قعد سنين تابوت عهد رب معي، والقعدة قدام تابوت عهد الرب كأنه قطعة من أثاث البيت أدت للاعتيادية. إذن القصة ما تفتكرش أنا أبعد عن الرب شوية علشان أشتقله. وده بيتقال المتزوجين. أنا سمعت المشورة دي من ناس كتيرة بتقولها لبعض، يقولك بص كويس إن جوزك مسافر عشان تشتقوا لبعض، كويس إنكم أنتوا هتبعدوا عن بعض شوية عشان تحسوا بالقرب الزائد لبعض. لا، أن تكوني عايشة معاه ويكون عايش معاكي وإنتوا الاثنين في حالة تقدير لبعض، في اللحظة دي يحصل حالة اشتعال داخلي تجاه الطرف التاني. وده بقوله في تعليم الخاص بالأسرة. لكن النقطة دلوقتي هي القلب وليس قضاء وقت مع رب فترة. القلب، التوجه القلبي، التوجه القلبي. هما بصوا على الرب يسوع وقالوا ده احنا عارفينه، عارفين أصله وفصله، مش دوا اللي عارفين باباه ومامته، عارفين بلده. يعني مين اللي بيقول ان كلوني وخدوني والكلام ده مش صح؟ خلي ادخل معاك على تابوت عهد رب. هو يعتبر الحضور الالهي في العهد القديم، واحنا بندرس عنه بنكتشف اكتر ازاي نتعامل مع الرب. رب كتب الحاجات دي، كتبت لينا علشان نتعلم. افتح معايا اخبار اول 13، الشاهد اللي شرحته كتير وضحت فيه الهيبة، لكن عايز أتطرق لبعض الزوايا فيه. أول حاجة افهم التابوت عد على إيه من حقب. خلينا قبل الشاهد ده عشان بس نأسس القصة. صمويل الأول 4، صمويل، نبي صمويل، يعتبر نبي وقاضي، وهو آخر قاضي من القضاء اللي سفر القضاء انتهى. يعتبر صمويل يعتبر آخر قاضي من القضاء. رب كان بيقيم قاضي في الفترة اللي فيها الشعب بدأ يبتعد وكل واحد بيعمل ما يحلو لديه، ده سفر القضاء. فده الوصلة ما بين سفر القضاء صمويل. صمويل يعتبر آخر قاضي، ما كانش فيه ملك على إسرائيل في الوقت ده. رب قال لهم أنا شخصياً الملك بتاعكم. لاحظ دوا موسى بعديه بدأوا يشتاقوا أنهم يشوفوا بعنيهم حاجات حسية وجسدية. كل شوية رب يقول لهم أنا مش هتشاف حتى التابوت شخصياً، مفيش أي تمثال داخلي علشان يرمز لي. كل دوا عبارة عن حتة مسافة هواء ما بين وشين الملكين عشان يتعاملوا بإيمان من زمان مع الرب. والتابوت هو عبارة عن الركيزة اللي الرب بيتعامل بيها علشان يعرف يستعلن لديهم. هي البورتال، هي البوابة الروحية، دي البوابة الروحية. دلوقتي دوت نقل بقي جوانا، فبالتالي القصة مختلفة دلوقتي، لكن ده الطعم لديهم في العهد القديم. صمويل الأول 4، الشعب بدأ يبتعد عن الرب. حصل اصطف الفلسطينيون عدد 2 للقاء إسرائيل، اشتبكت الحرب فانكسر إسرائيل أمام الفلسطين. بعد كده عدد 4، فأرسل الشعب إلى شيلو وحملوا من هناك تابوت عهد الرب الجنود الجالس على الكروبين. وكان هناك ابن عالي حفن وفنحاس مع تابوت عهد الرب. وكان عند دخول تابوت عهد الرب إلى المحلة أن جميع إسرائيل هتفوا هتافا عظيما حتى ارتجت الأرض. اعتماد على التابوت، اعتمدوا على التابوت. أول ما اعتمدوا على التابوت وصرخوا، ده عامل زي الشخص اللي بيصلي بيصلي ومش عارف ان حياته الروحية مش مظبوطة، فمعتقد ان يوجد تدخل الهي. هم فرحوا قالوا احنا شفنا ايدين الروح القدس، التابوت ده هو حضور الله. لاحظ الكلام اللي الناس عارفاه، اللي الناس عارفاه. فسمع الفلسطينيون صوت الهتاف فقالوا ما هو صوت هذا الهتاف العظيم في المحلة، محلة عبرانيين. وعلموا بالجواسيس طبعا ان تابوت رب جاء الى المحلة. فخاف الفلسطينيون لأنهم قالوا قد جاء الله إلى المحلة. الفلسطينيين عارفين الكلام ده وقالوا ويل لنا لأنه لم يكن مثل هذا منذ أمس ولا من قبله. قواعد اللعبة اختلفت، خافوا. من ينقذنا؟ ويل لنا، من ينقذنا من هؤلاء الآلهة القادرين؟ هؤلاء هم الآلهة الذين ضربوا مصر بجميع ضربات في البرية، تشددوا كونوا رجالا تشجعوا يا جماعة أيها الفلسطينيون لألا تستعبدوا العبرانيين كما استعبدهم لكم، استعبدهم لكم فكونوا رجالا وحاربوا. حارب الفلسطينيون وانكسر إسرائيل وهرب كل واحد إلى خيمته، وكانت الضربة عظيمة جدا وسقط المصريين 30,000 رجل. أخذ تابوت الله ومات ابن عالي حفني وفنحاس. تابوت عهد رب اتاخد في الوقت ده. بعد كده عارفين أن الشعب بدأ يحاول إلى وضع رئيس على الشعب اللي هو شاول، واستحسنوا شاول لأنهم هما في حالة جسدية. افتكر ثلاثة اللي فات قلت ايه؟ افكارك بتنده اللي تحتيك، المزغ للكذب كل اللي تحتيه هيكونوا اشرار. يبقى اذا حالة السمع بتاعك تؤدي على تعيين الناس اللي حواليك وتخصيص الناس اللي حواليك ومين اللي هينجذب اليك. فطبعا الشعب في حالة مش منضبطة فاستدعوا شاول الغير منضبط. هكذا اللي مش منضبط روحيا بيختار شريكة حياة غلط، والشخصية اللي مش منضبطة روحيا بتبتدي تشوف شريك الحياة اللي متقدم لها دوا انه صح، لان هي مظبوطة لتسمع الاكاذيب. انت بتنده اللي انت بتسمع. ان كنت ارتبطت ارتباط غلط، دي حاجة على الهامش، روح القدس يقدر يجعل من ارتباطك جميل. مش معنى كده تاخد كلامي وتقول انا ارتباطي وحش وخلاص، لألا تاخدها رخصة يعني. اوكي، اخذ تابوت عهد الله، تابوت الرب شخصيا اتاخد. بعد كده اصحاح 5 اتكلمت فيه قبل كده، حصلت مشاكل بدأت تحصل وحطوا التابوت في داجون وبدأوا يشوفوا الوضع انه الاله بتاعهم انكسر وهكذا. القطعة اللي حصل فيها سقوط لداجون اعتبروا المنطقة دي ما ينفعش لقدس، عرفوا ان المنطقة دي بقيت للرب زي ما شرحت قبل كده في الامر. المهم شاول عين، ركز في الكلام ده، شاول لم يسعى الى استرداد تابوت عهد الرب الى مكان تابوت عهد الرب، جه بصوره معجزيه ورجع تاني لشعب اسرائيل، لكن هو ما سعاش. هذه الحاله القلبيه بتاعه شاول التي تعكس الحاله القلبيه بتاعه الشعب. افتح معايا اخبار الاول 13 عشان القصة أجعلها قصيرة، عايز أدخل في النقطة اللي عايز أتكلم فيها أكتر. تابوت عهد الرب موجود واتحط لمدة 40، أكتر من 40 سنة، ركز في الكلام ده، في بيت بابا عزة. طيب خلينا ندخل عزة اللي هيلمس التابوت عشان ما يقعش. أخبار أول 13، وشاور داود قواد الألوف والمئات أول ما مسك وأخذ أورشليم قال أوكي أنا هرجع تاني تابوت. الشخص ده هو مختلف في قلبه، شاول لم يفكر في الأمر. هنقراها حالا. قال داود لكل جماعة إسرائيل انحصر عندك مكان ذلك من رب إلهنا، فنرسل إلى كل جهة إلى أخواتنا الباقين في كل أراضي إسرائيل ومعهم الكهنة والرويين في مدن مسارحهم ليجتمعوا إلينا، فنرجع تابوت إلهنا إلينا، لأننا لم نسأل به في أيام شاول. شاول رغم ان التابوت كان متاح في الفتره من فتره الملك بتاعه، لكن ما فكرش يعمل اي حاجه ناحيه التابوت ولا راح يساله. بعض الحاجات اللي فيها لما سال كان بيسال الكاهن عن حاجات معينه، الافود بيسالهم، يعني بعض المراجعه بتقول انه احتمال يكون لجأ الى التابوت في الوقت ده. طبعا عشان نفتكر او نربط القصه، المنطقه نفسها اللي حصل فيها ان كان مرتكز فيها بعض من السبط اللاوي، هم نفسهم المنطقه دي اتدمرت وحصل تفشكلوا كده وراحوا حته تانيه سبط لاوي اللي هي منطقه شيلو نفسها. المهم جمع داود كل إسرائيل من شحور مصر إلى مدخل حماية ليأتوا بتابوت الله من قرية يعريم. صعد داود وكل إسرائيل إلى بعلى إلى قرية يعريم التي اليهوذا ليصعدوا من هناك تابوت الله رب الجالس على الكروبين الذي يدعى الذي دعي باسم، وأركبوا تابوت الله على عجلة جديدة من بيت أبي نداب. أبي نداب دوى هو بابا عزة، وكان عزة وأخيه يسوقان العجلة، وداود وكل إسرائيل يلعبون أي يرقصون بكل قوة أمام الله بكل عز وبأغاني وعيدان ورباب ودفوف وسنوج وأبواب. ولما انتهوا إلى بيدر كدون مد عزة يده ليمسك التابوت لأن الثيران انشمصت. حمي غضب رب على عزة وضربه من أجل أنه مد يده إلى التابوت فمات هناك أمام الله، فاغتاظ أو ضايق جدا داود لأن رب اقتحم عزة اقتحاما، وسمي ذلك الموضوع فارس عزة إلى هذا اليوم. هنشوف إيه قصة عزة، نرجع للتاريخ وندرس ونشوف مخاطر الاعتيادية على الروح القدس جواك. التابوت اتحط وإليعازار أخوه رسم علشان يحرس التابوت لأن هو مش من سبط لاوي، دولة من شعب الله بس مش من سبط لاوي. وقال عزار رسم أخو عزة، يعني رسم علشان يحافظ على التابوت في المنطقة دي في المكان ده ومن غير ما حد يلمسه، فقط حالة حراسة وليس كهنوتية. 40 سنة عمر طالع يشوف التابوت قدام عينيه ويتعامل معاه عادي جدا جدا كأنها قطعة عفش، كأنه فرنشر، حاجة محطوطة في المكان. عشان كده لما حمي غضب الرب عليه، لأن هذا الشخص كان في حالة احتقار أو اعتيادية، مش احتقار بمعنى متضايق، أو يعني في حالة يعني أهو، بس حاسين بالتحميل عليهم كأسرة إنه أوكي إحنا عندنا حاجة مخلية الرجل علينا كل شوية، إنه يا عم أنت عندك التابوت، إحنا ممسوكة السيرة بتاعتنا، إحنا بقي علينا العين، إحنا ناس شبه مستهدفين، الدليل حطوا حراسة عندنا، هذا التاريخ. فعبيد ما كانش في حالة الرضا التام 100%، على الأقل عياله كانوا طالعين ناشئين في حتة إحنا معنا مسؤولية، إحنا معنا مسؤولية، وبعدين وجع الدماغ ده وكفاية بقى. فكان في حالة من إن عزة افتكر إن هذا التابوت شيء عادي جدا، استدفه الوضع لأنه ما كانش قدامه، كان في ما كانش في حالة عبادة 40 سنة، 40 سنة وأكتر كمان. تخيل معايا الفترة الزمنية دي، موضوع مش لعب. واستحقر وتعامل باعتيادية، فبالتالي افتكر ان التابوت ده شيء عادي جدا، وافتكر ان التابوت فيه حاجات بتتحرك بصورة معجزية اساسا، الموضوع مش لعبة. يسبق دوة حوالي 50,000 أو 70,000 شخص ماتوا، فتحوا بس التابوت، لما جه التابوت جالهم على العربية والثيران قعدت تجري وتوصل حد ما شافوه، فرحوا وانبسطوا، فتحوا بس يشوفوا ايه ده الحاجة اللي كل الناس عمالة طول الوقت بنسمع بيها من زمان. الكتاب يقول ان مات عدد من الناس في اليوم ده. افتح معي سامي الاول 6، بعد 19، وضرب اهل بيت شمس لانهم نظروا الى تابوت رب، فتحوا يبصوا، ضرب من الشعب 50,000 رجل و70 رجلا. ليه حط دول على جنب؟ عشان دول كانوا ناس رجال حرب، فناح الشعب لان الرب ضرب الشعب ضربه عظيمه. ارجع تاني الاخبار الاول 13. تخيل معايا عزة عارف القصه دي، اهل عزة كلهم عارفين القصه دي، لكن بيتعاملوا معايا بصوره دون تقدير. فاغتاظ داود عدد 11، لأن الرب اقتحم عزة اقتحاما وسمي ذلك الموضع فرس عزة إلى هذا اليوم، وخاف داود الله في ذلك اليوم قائلا كيف آتي بتابوت الله إلي، ولم ينقل داود التابوت إليه إلى مدينة داود، بل مال به إلى بيت عبيد أدوم أجدي. عايز أعرف عند عبيد، لأنه أنا كان عندي اعتقاد أن عبيد أدوم كونه أدوم فهو أدومي، لكن بعد ما حفرت اكتشفت ان كنت ارى الموقف خطا. اوكي، عبيد ادوم لم يكن من الامم، ما كانش ادومي، واعتذر عن هذا الخطا لاني كنت واخده بالاسم، لكن بعد ما حفرت شفت انه هو عبيد اي عبد، ادوم يعني دما يعني احمر. فعبيد اي عبد القضاء، لأن الحمار يرمز للنار، فكانوا الجيفورة يعني، فالجيفورة دي بيقولوا عليها أوكي، اتكلمت فيها في مؤتمر شهر 7 قد إيه النار دي نار عليك أنت تتحط في الوضعية بتاعتك تتعامل بيها صح. عبيد أدوم دوا كان من سبط لاوي. افتح معايا بسرعة عشان نتأكد من دوا من الكلمة نفسها، أصح 15، خرج أخبار أول 15-18، ومعهم إخوتهم الثواني زكريا ابن عزائيل وشمراميوث وحنائيل وعنيا وألياب وبنيا بنيا ومعصية مثية وأليفيا، يعني أسماء جميلة ومقنية، وعبيد أدوم. أوكي، البوابين كانوا مسكين على حراسة واقفين على بيت الرب، دول من ضمن سبط لاوي. الحقيقة هو من ضمن العازفين، عبيد كان من ضمن العازفين. عدد 24، من الناس الكهنة اللي ينفخون بالأبواق أمام التابوت وعبيد أدوم، من ضمن الفريق التسبيح، وبعض المراجع بتقول إن هو كان مسبح سابقا، عشان كده داود حطه من ضمن الأمر ده. إذن الشخص هو له حالة قلبية العكس خالص، عكس عزة. أصحاح 16 عدد 5 ذكر تاني القصة بتاعة أو اسم عبيد تاني، عبيد أدوم. طيب كلمة الجتي دي أرض مخصصة من أيام يشوع إلى، وليست جت اللي هي في فلسطين، عشان دي برضو بتثبت إن هو شخص كده. افتح معايا يشوع 21 عدد 24. الأربع مدن خصصت عدد 25 ونصف 6 منسة بيعطى لها جت رامون، هي دي المنطقة اللي هذا الشخص منها. نرجع تاني الأخبار الأول 13، دي حاجة سريعة عشان إثبات هذا الشخص كان في حالة مختلفة. ده شخص لاوي من ضمن سبط لاوي، لكن مش من الناس المسموح أنهم يلمسوا التابوت. اتفرج على هذا الشخص ده عبارة عن إيه في التاريخ. عمل 5 حاجات أول ما التابوت جه عنده. لم يتذمر، عبيد لم يتذمر، عبيد تعامل مع الأمر بهيبة وفرحة وقال أنا فرح لحضور الله في بيتي، حضور الله دخل بيتي، أنا ما ينفعش أتعامل مع الأمر بصورة عادية. اتفرج على اللي جاي بقى. طلب من أهل بيته محدش يلبس أي لبس طالما حضور الله جوه البيت، ما تتكلموش أي كلام خارج، ممنوع الكلام بأي صورة غير منضبطة حضور الله في البيت. بدأ يولع، ما يقدرش يعمل عمل كهنوتي كامل، إن السبط لاوي مش كلهم بيعملوا العمل الكهنوتي زي بعض، فكان بيولع حاجة شبيهة بالمنارة احتفالا إن أنا الآن دلوقتي الوضع بتاعي اختلف. في الفترة دي، في الثلاث شهور اللي قعد فيهم، في حين التاني كان قعد 40 سنة معه، الثلاث شهور اللي قعد فيهم هو بيتعامل بهذه المهابة، بيلبس كويس ويتعامل بصورة فيها تقدير، حط له مكان خاص بيه، ما تعاملش معه كأنه قطعة عفش، لا لا لا، اتحط في حتة معينة وممنوع حد يقرب لحد مسافة معينة من هذا التابوت، ممنوع. الموضوع أخده بكل تقدير، هو مش عارف انه يقعد 3 شهور، فاكر افتكر بقى ممكن يقعد سنين. انبسط وفرح بالموضوع. هذا الشخص اتعامل كمان بحالة من التهليل والفرح. أكتر حاجة تميز العمل عبيد هو حالة الفرح الشبه كأنه مفرط، فرح غريب، كان بيتعامل بفرحة وتعييد. إزاي أنا عندي هنا التابوت اللي المفروض يمكن دوا هو الحضور إليه، هو ده الانتصارات، هو دوا شخص الله شخصيا موجود في المنطقة بتاعتي في بيتي، هو خصص لي مكان، هو تعامل معايا بصورة فيها كان بينظف البيت، شايف الوعي بالحضور إليه، كان بينظف البيت، بينقي كل حاجة ممنوع يكون فيها أي حاجة غلط في البيت، كان بيعزف أمام التابوت، هو في حالة عيد، حالة تقدير وهاب أو مهابة، وأكتر حاجة هي الفرح. لم يتذمر، لم يتعامل مع الأمر بصورة فيها تذمر. بيقال في المراجع إن داود اقتباسا من هذا السلوك اللي عمله عبيد طلع مزمور 24، افتحي أيتها الأبواب الدهريات يدخل ملك المجد. وطبعا احنا عارفين دي نبوة ولها أكثر من معنى، ويتميز في عدد 4 مزمور 24 عدد 4، الطاهر اليدين ونقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبان، من يصعد إلى جبل الرب، من يقوم في موضع قدسه. بيقال إن المزمور ده خرج نتيجة السلوك، هم عندهم المزامير ما يطلق عليه كتاب التهليم أي التهليل، مدراش تهليم 24، يعني مزمور 24 بس بتفسير المدراش دوا المرجع بتاعه. طيب افتكر معايا، منى هي كلمة أرامية عبرية، وهي مش معناها بس العبري بتاعها مها، يعني ما هذا، تختلف عن من، من ها منح، العبري يختلف. السؤال اللي سئل نعمل ايه مع المن والمن يعمل معنا ايه؟ ده السؤال اللي اتظبطوا عليه نتيجة تعليم موسى واللي خاضعين لموسى في الوقت ده. طيب بالنسبة للعبيد بالحالة القلبية بتاعته، منى ماذا أفعل مع هذا التابوت؟ عرفنا ماذا فعل التابوت معه 3 شهور في حين 40 سنة. لاحظ الفرق، 3 شهور ودوا 40 سنة. في 3 شهور حسب المراجع مراته حملت، كان في واحدة مش بتحمل من مراتات عياله، في 3 شهور دولة جابت أطفال. غير البركة، الكتاب علمنا إن هو اتبارك، داود نفسه شاف الأمر دوا وعارف كويس جدا إن الموضوع بركة حصلت في بيت عبيد، فبدأ داود يتحرك للأمر وبدأ يقول يا جماعة إحنا أخطأنا، صح 15 إحنا أخطأنا، لم نتعامل زي المكتوب المفروض كان يتعامل حسب المرسوم. وبعد كده بدأ البركة طبعا. نرجع تاني أصح 13-14، وبقي تابوت الله عند بيت عبيد أدوم في بيته 3 أشهر، وبارك رب بيت عبيد أدوم وكل ما له. من اللحظة دي بدأ يبقى فيه حاجة غريبة في حياة عبيد، بدأ ياخد استنارة أكتر في العبادة إلى أن عين وثبت في أعمال معينة في بيت الرب. بعد كده كانت ترقيات روحية غير البركات المادية، إلى أن أجسام عياله، بعض المراجع بتقول أن أجسام عياله بدأوا يبقوا زي أبطال داود، صاروا أقوياء جدا. ده تأثير جسدي حسي، الزرع بتاعه بدأ ينتج إنتاجية غير عادية، بدأ ينتج إنتاجية ضخمة في 3 شهور. إذن نوصل لنقطة أنه مهابة عبيد أدت في الآخر خالص الاستفادة في مرحلة 3 شهور، في حين عزة وأبيناداب بابا والأسرة بتاعته 40 سنة كان ممكن البيت الأسرة دي تتحول إلى حاجة ضخمة جدا. عبيد النسل بتاعه في 3 شهور دولة، هو عنده تقريبا 8 عيال، في اللي كانوا عندهم أطفال بعد كده، لكن بعد كده بدأ الموضوع يكبر إلى أن وصلوا إلى 72 شخص. أنت في داخلك القدرة للإنتاجية، بس دي تعود على تقديرك للروح القدس جواك، وتقديرك هو إيمانك وانتباهك للروح القدس. ده هتكلم عنه أكتر، بس خلينا نتكلم أكتر على حكاية التقدير والمهابة. فأول ما شاف رب يسوع قالوا احنا عارفينه، ايه الجديد، ايه اللي جابه جديد لينا؟ راح رب كلمهم من القديم بتاعهم، قال لهم اوكي كلوني. اذا معنى كده الموضوع مرتبط بالحالة القلبية. افتح معي بطرس الاولى 3، وعد 13، من يؤذيكم إن كنتم متمسكين بالخير؟ لكن يوجد اضطهادات، لكن انت علمتم من اجل البر فتوبكم. لكن انت تمشي صح، مستحيل حد يتعامل معاك في الشغل او في اي مكان بظلم، برك هيتقدمك. لكن ماذا عن اضطهاد؟ اتس اوكي توبكم. واما خوفهم فلا تخافوا ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب الاله في قلوبكم. أنت تتعامل بتقدير رب الإله اللي بقي جواك في داخلك، أنت بتشوف روح القدس في داخلك بتقدره. كلمة قدسه أي معناها؟ ابتدي تعامل مع الأمر دوا بصورة فيها معزة مختلفة. قدس رب الإله في قلوبك، دوا هيساعدك تكون في حالة استعداد أنك تتعامل مع كل الحالات وكل الظروف. يعني بعد 14 بلوم كنتم تعدوا في التحضات، لا ان تألمتم من اجل بر فتوباكم، اما خوفهم فلا تخافوا ولا تضطربوا، معلش ما تزعلوش. لا لهم ايه؟ الروح القدس جواك. قال إن كنت فعلا عايز تعيش سستيند ومدعم وممول داخليا في ظل الاضطهادات لدرجة الناس تستغرب عليك، أنت بتعدي في حاجة مش سهلة، والناس يقولك معلش، تقول لهم الموضوع مش كده، ده أنا عايز أساعدكم. أنت في حتة المفروض الناس هي تشفع عليك، أنت اللي بتديهم الدعم ده، بتديهم المن الداخلي بتاعك. أنت خلاص بتفهم أنك أنت دلوقتي متكامل الداخل، أنت مش ناقصك حاجة، ولا تنتظر الرب يمد إيده بالعناية، يمد إيده بالرحمة، يمد إيده بالمساعدة. أنت في داخلك شخص الروح القدس. هاليلويا، استمتع بدوا. تعال ندخل إلى لوحي الشجرة. شفنا عصا هارون، شفنا المن، شفنا المن هو الكلمة ذات رب، الإيمان برب. هتقولي طيب عزة كانت دوافع قلبه حلوة، فعلا كانت دوافع قلبه حلوة، بس بالخلفية اللي شفناها يوجد اعتيادية، فمش بيتعامل اللمسة بتاعته، ممنوع يتلمس، تابوت عهد رب ممنوع يتلمس، أطراف معينة بس تتلمس عشان مسموح بيها حسب كذا شاهد كتابي، لكن ممنوع تابوت عهد رب لا يتفتح ولا يتلمس. طيب خليني أقول لك مبدأ موجود في الأعراف، ليه الرب كان بيخبي ويطلب التغطية على الحاجات المقدسة؟ البعض بيتعامل معاها وكأن الرب بيخبي نفسه عن البشر. لا، اللغة اللي تتشرح النهاردة بلغة العصر الحالي هي سلك الكهرباء محتاج انسيوليتور، محتاج عازل، محتاج شيء بلاستيك يعزل علشان انت اللي ما تتأثرش، وليس لاني انا عايز اخبي سلك الكهرباء. ده خلاصة كتب في جملة، ان رب ليه كان بيتعامل بحالة انه لازم يحصل حالة تغطية وحماية للأمور المقدسة، مش لأنه خايف على تدميرها، لا، لأن الناس هي اللي هتتدمر لو هي لمست. فإذا مصلحة الناس مهمة عند الرب، دي طريقة التفكير في الموضوع. عشان كده اللي فرق داود عن شاول، شاول كان شخص جسدي حسي، وصارت حروب كتيرة ما بين البيتين دولة والأسرتين دولة، وداود معنه مناسب من هناك، لكن كان بيت داود وأسرة داود وأهل داود يتقوى أكتر ويضعف بيت شاول اللي هو بيرمز للجسدية والحسية، هذا الشخص اللي تعامل بصورة فيها خفة ناحية التابوت. عشان كده خلينا ندخل أكتر إلى محتوى مهم جدا، هو التابوت، اسف لوحي الشريعة. افتح معي رومية 13، قلت لكم امبارح نقدر نتكلم عنها، هي المحبة. وعدد 8، ما يحتوي داخلك حضور الله عبارة عن ايه؟ التفكيكة بتاعته ايه؟ وعدد 8، لا تكونوا مدينين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. لأنه لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي، وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمات. هذه الكلمة أن تحب قريبك كنفسك. افتح معي غلاطية 5 وعدد 14، لأن كل ناموس في كلمة واحدة يكمل، تحب قريبك كنفسك. ارجع تاني إلى رومية 13، 13 وعدد 10: المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. هذا هام جدا عشان انتوا عارفين انا الوقت دلوقتي مختلف. عشان كده اللغة اللي بتكلم بيها بولس في روميا بتكلم إلى ناس كرز إليهم من يهود وكانوا شبه يتهودوا، فلحقهم بدأ يشرح لهم بلغة اليهود لأن هو ضريع، هم أمم أساسا، وشرح ليهم الأمر وكده. فبدأ يتكلم معهم باللغة اللي حصل لهم غسيل مخ عن الشريعة، الشريعة عيشوا الشريعة، عيشوا الوصايا، عيشوا الوصايا اللي كرزوا إليهم، ادوهم نكهة يهودية شوي. فعشان كده كان بولس بيكلمهم بنفس النكهة دي عشان يطلع بيهم إلى الرب، إلى العهد الجديد. فبدأ يتكلم معاهم: طالما دخلتوا في أعماق العهد القديم من هناك وهجيبكم إلى العهد الجديد. فراح بدأ يتكلم بلغة العهد القديم إنه أوكي، بدل ما توجع دماغك أنا علي أعمل علي أعمل علي أعمل حاجة واحدة بس عليك تعملها، هتعمل كل ده، وهي أن تحب. والمحبة دي، لاحظ هنا بولس بيقول في عدد 9 استلم الوصايا الخاصة بالشخص وعلاقته مع الآخر، لأنه لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بزور، لا تشتهي، وإن كانت وصية أخرى. معنى كده الوصايا الخمسة التانيين اللي خاصين بعلاقة الإنسان مع الرب مشمولين. فقال كل حاجة أنت بتعملها بتوجه لعلاقة الحب بينك وبين الرب، علاقة الحب بينك وبين البشر، هي أكتر حاجة هتخليك تظهر الحضور الإلهي للناس برا. لاحظ دوا تابوت يحتوي على لوحي الشريعة، وهو بيتكلم هم فاهمين نتيجة ما خدموا ووعز إليهم بحاجات يهودية. فبدأ يسحبهم ويقول لهم باللغة الحالية بتاعت العهد الجديد: إن كنت عايز تتكلم عن إنك تعيش هذا الحضور الإلهي وإنك تحيا بالناموس، هي في حاجة واحدة بس، وهي أن تحب. والمحبة بتاعت رب أولا، يوحنا شرح الكلام ده، قال نحن نحب لأنه هو أحب أولا. يبقى معنى كده اللوحي الشريعة اللي ذكروا، افتح معايا إبرانيين 8، وعدد 10: لأن هذا هو العهد الذي أعهده ومع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول رب: أجعل نواميسي في أذهانهم، أكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. إذن وضعت الحاجات دي في أرواحنا، صارت هي دي الحاجة الأساسية. هلي أدخل معك إلى استيعاب حضور الله في الحتة دي. كل ما أنت بتسير بمحبة تجاه الرب وتقدير وحالة تهليل وحالة تنقية، ما ينفعش غير أن الجسم بتاعي دوا يكون بنفس حالة الشخص اللي ساكن جوه، ما ينفعش غير أن دوا يتماشى مع دوا. افتح معايا لوقا 5، نفهم حاجة مهمة جدا. وعدد 33، افهم جدر الشاهد الكتابي ده: وقال له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدمون طلبات وكذلك تلاميذ الفريسيين أيضا، وأما تلاميذك فيأكلون ويشربون؟ فقال لهم: أتقدرون أن تجعلوا بني العرس يصومون مدام العريس معهم؟ وطبعا هو بيتكلم إلى عادات عندهم بتحصل في حالة العرس، في بعض مش كل مرة لكن في حالة العرس، أنه كان أن الواحدة تقول أنا آخر وجبات في البيت هاكلها، بقي لي يومين على الفرح فأنا هصوم، أنا نفسي ومتشوقة إلى الارتباط بي طبعا ليا في بعض المراجع. لكن فرب كان بيتكلم بقولهم يعني بعد ما هي اتجوزت هتصوم تاني ليه؟ ما خلاص أنتوا بقيتوا مع بعض. طيب ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم حينئذ يصومون في تلك الأيام. طيب هل هنا معنى كده رب ليس فينا وليس معنا؟ لا، إن كان رفع هذا ليس معنا ده. هنا رب كان بيتكلم إلى ناس مش قادرين يفهموا. افتكر رب بيتكلم على قد على قد إيه بالحسابات، الشخص اللي قدامه قادر يستوعب، هيحكي في حاجة عميقة يقول لهم هسكن في هم أساسا لسه محتاجين يعرفوا من هو المسيح نفسه. زي ما قلت امبارح في عبرانيين، بولس ما قدرش حط فرامل لنفسه، منع نفسه انه يدخل في اعماق من التعليم علشان بطء المسامع بتاعه. بنفس الفكره هنا، فرب هنا مش معنى كده بيقول اوكي حينما هيرفع العريس هيرجعوا تاني يصوموا. نعم احنا هنصوم، بس في نوع جديد من الصيام، لان كان في نوع غلط قديم من الصيام. ده السياق الآية بتاعت الزقاء الفسل أو القصة أن توضع خمر جديدة في زقاق، عشان نجي لها حال. أوكي. لكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، يرفع العريس عنهم حين إذ يصومون في تلك الأيام. عشان تفهمها أكتر افتح معايا الشاهد دوا من متى 9 وعدد 14. حينئذ أتى إليه تلاميذ يوحنا قائلين لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وأما تلاميذك فلا يصومون؟ قال لهم يسوع هل استطاع بنا العرس أن ينوحوا يبكوا؟ الصيام هو حالة نواح بالنسبة ليهم وبالنسبة للمفاهيم بتاعتهم، تحديدا الإيسيين. الشريحة بتاعت يوحنا المعمدان كانت إيسينيين. ده جدر الآية، لازم تفهم الموضوع بتاع الزقاق علشان موضوع الزقاق دوا يتفهم صح. تاني رب يسوع بيقول يا جماعة الصيام مش غلط، هأرفع وهيصوم. رب لما يطلع ويسيب الأرض هيصوم، لكن نوع الصيام دوا غير الصيام دوا. انتوا بتنوحوا، واما الصيام اللي هيحصل بعدين ليس من نواح بل من علاقه عميقه تختلف. ليه النواح؟ ارجع معايا تاني الى لوقا 5 وقال لهم عدد 36 وقال لهم ايضا مثلا ليس احد يضع رقعه من ثوب جديد على ثوب عتيق وإلا فالجديد يشقه والعتيق لا توافقه الرقعة التي من الجديد، وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة. ليك معايا؟ أوكي. وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة لألا تشق الخمر الجديدة. الزقاق فهي تهرق وتتشقق والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. وليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد لأنه يقول العتيق أطيب. رب هنا بيحط كمية أسرار في الكلام بتاعه. طيب افتح معايا بسرعة عشان تبقى فاهم الأمر. زكريا 8 أنا هلخص حالا عشان تتربط الأمور. زكريا 8 عدد 19 هكذا قال رب الجنود إن صوم الشهر الرابع وصوم الشهر الخامس وصوم السابع وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وأعياد طيبة فأحب الحق والسلام. إذن في صيام مبهج. إن صوم الشهر الرابع، إيه سبب زكريا 8؟ لأنهم كانوا بينوحوا، فقال لهم نبوة هتحصل أول ما المسيح يجي هيصوم صيام مبهج نتيجة العلاقة مع الرب. نرجع بقى نقرأ لوقا بنفس القصة. لوقا 5 الصيام اللي كان حاصل وقتها كان نواح. الصيام اللي رب يسوع بيقول الزقاق الجديد بتاعي مختلف، ما ينفعش الركب ده على ده، ما ينفعش. الصيام الجديد هيكون حاجة مختلفة، مليان بالفرح والتهليل، لأن رب يسكن في وسطي، رب يسكن في وسطي، أنا عايز أركز معاه أكتر. أما الصيام ساعتها كان حالة نواح، ما ينفعش ده يمشي بعدها، ما ينفعش النواح تاني، ما ينفعش. عشان كده الحاجة المقبولة من النواح في العهد الجديد أنك تبكي وتحت تأثير الروح القدس وليس تحت تأثير ظروف، لأن في ناس تختلط معاهم هم بيصلي من أجل حد. أوكي دي صح. نرجع بقى إلى لوقا 5، فبيقول سر مهم جدا في عدد 39، ليس أحد إذا شرب العتيق يريد، طبعا الخمر العتيق طعمه ألذ، فبيقول ما حدش يكون بيشرب من العتيق ويحب الجديد. بمعنى إن لم تتوقف عن شربك من مبادئ كانت صح في وقتها كنت بتكبر، إن لم تتوقف عنها مش هتطيق الجديد، مش هتحبه، مع إن الجديد هو ده المفروض اللي تكون عليه. ايه القديم وايه الجديد؟ القديم هم حاسين ان هم في سبي، وطول الوقت من سبي لسبي، وداخلين من مشاكل لمشاكل، وبدل ما كانت البديه ارض الموعد صارت ارض نكبات، وصار كل شويه يلاقوا الهيكل يتهد مره تاني، التابوت يتاخد. فلغه العهد القديم بعد الانحدار اللي حصل، بعد اللي حصل من طلبهم الى ملك، نرجع بسرعة للمحطات، طلبهم إلى ملك صمويل حذرهم خلوا بالكم الملك ده هياخدكم في حتة تاني. أوكي مصرين، راح رب قال له خلاص ما تقف لهمش اديهم ملك. وبعد كده اللي بعده الحقبة اللي بعد كده من شاول تحتوي على الدنيا كانت جسدية وحسية إلى أن جه داود وبعد كده سليمان. وزي ما شرحت قبل كده سليمان نتيجة انحراف قلبه انشقت بعد كده المملكة إلى شقين، وحصل الانحدار بعد كده، انقسمت المملكة، ورب نفسه قال مملكة منقسمة ما بتنفعش تقوم، إلى أن شفنا المحطات الكثيرة اللي بعد كده. لكن النواح اللي كان حاصل ده وكله عبارة عن في كل مراحل أعياد، دي أعياد كل عيد من الأعياد دي كان ينوحوا بدل ما كانوا بيعيدوا، فراح قال أوكي الصيام اللي هيتعمل بعد ما المسيح يجي هيكون صيام لا يحتوي على نواح، هيحتوي على ابتهاج، يبقى إذن في صيام، يبقى الصيام ده تعبدي وليس زي بالظبط كده تقديم الذبائح في العهد القديم، وهم بيقدموا الذبائح في أذهانهم كل شوية في بعض الحاجات تخص الخطية وحاجات تخص العبادة والشكر وهكذا، لكن لازالت الخطية مؤرقة وعمل لهم مشاكل. بعد كده في العهد الجديد إحنا بنعبد ليس علشان ندفع ثمن حاجة، ليس علشان نكفر عن شيء. ده الزقاق القديم، هنا في تعبد بذبائح وهنا في تعبد بذبائح فمية وروحية في العهد الجديد، بس المرة دي لها طعم غير ده. نفس القصة في الصيام، بس راح رب إدى سر مهم جدا في عدد 39، وليس أحد إذا شرب العتيق يريد الوقت الجديد لأنه يقول العتيق أطيب. وهو بيقولها وكأنه بيقول لهم لا تكتفي بالخمر العتيق، لأنه حصل حالة اكتفاء وانبساط، احنا شايفين الأمر كويس جدا، احنا فاهمين هذا الإله، شفنا تدخلات هذا الإله معانا، شفنا تدخلاته العظيمة، ده حصل وحصل 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 وحصل، قعدوا يعملوا حالة من التهليل والفرح وهذا يكفي لدينا. جه رب يسوع تحقيق العهد القديم أساسا عشان يوصلنا العهد الجديد بالنسبة لهم، فبالتالي العهد القديم جه علشان يساعدهم يوصلوا العهد الجديد، العهد القديم جه على شاول ساول، العهد الجديد جه، العهد الجديد ومش قابلينه. فراح قال لهم طيب إن لم تكف عن تذوق القديم مش هتعرف تحب الجديد. وهو بيتكلم معاهم في الكلام دوة قال لهم كلام باطني. لهذا السبب التلاميذ بطلوا يصوموا، مش لاني انا بس موجود، لان هو هيطلب بعد كده قال لهم هيصوموا، لانهم لازم يحصل لهم حاله فطام من العهد القديم. عشان كده التلاميذ هم ماشيين مع رب يسوع، الصيام بتاعهم هو ليس اكل، بل الصيام بتاعهم هو تواجدهم كتير مع رب يسوع. تاني افهم ده، تخيل معايا الرب شخصيا بيشجع التلاميذ، يجي يقولوا له نيجي نصوم، يقولوا ما تصوموش. طب مش ده كسر الوصية؟ ازاي رب يسوع استحمل 3 سنين فيها شايل الناس في كسر الوصية؟ الصيام شيء هو حالة انعزال في العهد القديم علشان يدركوا أكتر بعض الخطية، في بعض الأحيان يدركوا بعض الذبيحة زي ما شرحت في الذبائح. لكن جه هنا رب يسوع في 3 سنين بيقول لهم بطرس ما تصومش، يوحنا ما تصومش، إزاي؟ ولما جه تواجه بالسؤال ده قال لهم آه أنا عارف وأنا قاصد. ليه؟ ليفطموا من القديم. طب في المرحلة دي روحيا كانوا عاملين ايه؟ التصاقهم برب يسوع طول الوقت، ما هم ماشيين مع رب يسوع هم في حالة عزلة عن فكر العالم، كل شوية واحد فيهم فكريا يروح يجيبه بالعصاية، تعال هنا الكلمة بتقول كذا كذا، دخلكم فكر، من فيكم اعظم، احتيك تعالى. مرة تاني يجيب طفل يوقفه ويشرح عليه ويقول الطفل ده إلا أن تصيره هكذا. إذن دماغهم كل شوية ما بتيجي تروح، هدف الصيام أن الشخص ينجذب لرب أكتر، يعتكف مع رب أكتر. فال3 سنين دول التلاميذ زي ما كانوش بيصوموا الصيامات اللي المفروض تتصام. رب يسوع زي بالظبط كده ما عمل مع المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، رب شخصيا شال على نفسه عدم تطبيق الناموس في اللحظة دي. قال لهم أوكي أنا متفق، دون أن يلغيه بلسانه قال أوكي أول حد فيكم من غير خطية يرميها بحجر. في اللحظة دي كله مشي، راح قال لها ولا أنا أدينك يا رب، أنت المفروض أول واحد تمسك طوبة وتديها بيها. إزاي عملت دوة؟ رب يسوع يعتبر كسر وصايا، عشان كده كان رب يسوع عليه كلام كتير، يعتبر رسمي كسر وصية. احنا فاهمين ليه، لكن عيش الجو بتاعهم، هم ما كانوش فاهمين ده. فرب يسوع قال اوكي ولا انا ادينك، روحي بس بطلي غلط. يلا واحد، مين اللي شال ده؟ شالها بعد 3 سنين او اي كان الفترة بتاعتها، بعدها بفترة شالها على الصليب. إذا رب يسوع حقاني هو شايل كل حاجة صح، بس التصاقهم قالوا أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. في 3 سنين دولة الصيام بتاعهم هو سلوكهم مع الرب مباشرة وجها لوجه. إذن الصيام هو شيء هام جدا عشان تعتكف مع الكلمة بصورة أطول وليس للنواح. فقال لهم أوكي أنا عندي ستايل جديد من الصيام، الصيام دوا غير دوا من جهة الصيام، فالإحنتين بنصوم، لكن ماذا عن الطريقة؟ الخلاصة العهد الجديد يحتوي على احتفاليات، إنك تقدر الروح القدس جواك. هي دي نفس القصة اللي فيها كان في 12 تلميذ منهم واحد لم يقدر يسوع، نفس القصة، شاف الأمور العجيبة دي، شاف الأمور المذهلة دي اللي رب يسوع عملها. في الآخر خالص قال أوكي، سمح بأفكار وبدأ يتضايق من رب، بدأ يتحمل في داخله، بدأ يتشحن من رب إلى أن انحرف ودخل أكثر في الحتة العكسية إلى أنه خان الرب من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. كان عايش مع التلاميذ وكان مسؤول مسؤولية كبيرة، لكنه انقلب. إيه اللي يقلب حد زي كده انقلابه زي كده؟ إبليس بدأ يدخل نتيجة هذا الشخص، أعطى مساحة. إن كان جواك في داخلك حضور الله، هذه ليست حصانة إن إبليس مش هيلعب في دماغك. هذه ليست حصانة، أنت محتاج تعرف يعني إيه تظبط قلبك. افتح معايا صمويل الأول 16. داود هذا الشخص الذي يقدر تابوت عهد الرب، هذا الشخص أول ما مسك الملك من بدايات اللحظات الأولى استشار القيادات، يا جماعة عايزين نجيب التابوت. غلط وتضايق من الرب، بعد كده اكتشف وبحث واكتشف ان هو ما عملش دوا بالصورة الكتابية المضبوطة المرسوم. هذا الشخص قلبه رائع جدا. بنسعى ناخد تصريح في مسلسل جديد اسمه هاوس اوف ديفيد، جميل تحضر تشوف الامر ده. صمويل اول 16 وعدد 12، ارسل واتي به وكان اشقر مع حلاوه العينين وحسن المنظر. شرحت قبل كده قصه الولاده بتاعته وقصه التشكيك في ان هذا الشخص المفروض ما يبقى منبوذ. فقال رب قم امسحه لان هذا هو. فاخذ صمويل قرن الدهن ومسحه. عايز اقف عند عدد واحد من الاصحاح قبل ما ندخل. فقال رب لصمويل حتى متى تنوح على شاول وانا رفضته ان يملك على اسرائيل؟ روح املا قرنك دهنا وتعالى ارسل الى يسى البيت الحمي لاني قد رايت لي في بنيه ملكا. فأخذ عدد 13، فأخذ صمويل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته وحل روح رب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. ثم قام صمويل وذهب إلى الرب. وذهب روح الرب، العدد اللي بعده، وذهب روح الرب من عند شاول وباغته، ضايقه، فجأه، فجأة إليه أفكار جت عليه، بغته فجأة، خوف، قلق، اضطراب يتاخد جواه. الكلمة في اليوناني العبري معناها كده روح الشرير دخل. أول ما شاول بدأ يسير بسلوكيات تمردية عكس عصا هارون، أول ما مشي عكس المن وبدأ ولا يلتفت إلى التابوت حصل الحتة دي. في حين في واحد تاني قلبه بينده ده، ورب بيعمل سكانينج، عمل مسح على كل شيء، قال أنا شايف حد هناك ملك. لاحظ اللغة اللي بتكلم بيها رب هي لغة ليس قصة علم الله السابق ويقول له بص أنا عارف اللي هيحصل، خلص يا صمويل كروت معايا، هي كده. لا، هو بيقول له بص، بينزل علشان يفهم صمويل طريقة تفكيره. بص أنا شفت واحد هناك، الشخص ده هو ده اللي هيبقى ملك، هو ده الشخص الحقيقي. احنا عارفين داود هو ده اللي يسوع جه من نفس السبط بتاعه. وذهب روح رب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. فقال عبيد شاول له هوذا روح رديء من قبل الله يبغتك؟ أكيد شرحت قبل كده كلمة من الله دي. فليأمر سيدنا عبيده قدامه أن يفتشوا على رجل يحسن الضرب بالعود، يكون إذا كان عليك روح رديء من قبل الله أنه يضرب بيده فتطيب. فقال شاول عبيده انظروا لي رجل يحسن الضرب وآتوا به إليه. فأجاب واحد من الظلمان وقال له وإذا قد رأيت ابن ليسى البيت الأحمي يحسن الضرب، وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه. الأعراض اللي ظهرت على داود أن الرب معه، دي أعراض. مين يعرف الحالة السرية بتاعت الرسامة بتاعته؟ أهل بيته بس اللي شافوه، لكن هو بدأت الأعراض تظهر لدرجة اتعرفت. إيه اللي حصل؟ بدأ نفس الروح القدس اللي ساكن جوه داود يزقه عشان يروح قصر الرئاسة عشان يتعلم ويشوف يعني إيه رئاسة. دور الروح القدس اللي سكن جوه داود أو حل على داود بلغة العهد القديم، الدور بتاعه ما بدأش عشان يبقى ملك، بدأ عشان يتدرب أن يكون تحت ملك علشان فيما بعد يكون ملك. ولأن هذا الشخص يعلم يعني إيه يهاب ويقدر، روح القدس اختار هذا الشخص. ليه ماضي سيء جداً من النبذ والكره والرفض من أهله، من باباه ومامته، من إخواته. شرحت قبل كده الموضوع ده. الوش بتاعه هو ألبينو، هو أشقر. هنا البياض بتاعه بياض، إن مفيش بيجمنتيشن، مفيش صبغة جلد أساساً، الميلانين مش شغال في جسمه، أبيض أشقر. وهما بيشوفوا دايماً الشخص المولود بهذه الصورة، الشخص ده هو مش طبيعي، الشخص ده هو ربما يكون نفيليم. ده الخلفية بتاعته. لكن عارفين القصة بتاعت الميلاد بتاعه، الميلاد بتاعه، الجدر بتاعه قصة رعوس، لما قالت شعبك وشعبي انت التصق بك، لان هذا الاله الحي معاكي. عرفة تركت، عرفة هي الجدة بتاعت جولياط، جولياط قريب داود زي ما شرحت قبل كده. رأى في المسلسل ده انه بيجيب الخلفيات التاريخية بصورة فيها حاجات كتيرة جدا صح. اتفرج وشوف من هو داود. داود الشخص الذي كان يعزف قبل ان يكون شخص مرسوم، ما استناش الرسامة. داود هو الشخص اللي قدر هذا الإله، اللي صام عن العالم وبدأ يشوف في داخله. حتى بعد ما امتلك أو مسح لكي يكون ملك، النفس نحوك فطين، أنا مش بفكر في الرئاسة. وهو في أخطاء في هذا المسلسل برضو، إن هو قاعد على الكرسي مشتهي أن يجلس على كرسي شاول، دي أخطاء، ده مش حقيقة، عكس تماما ما بيقول أنا نفسي نحوك فطين، أنا برفض إن أنا أكون ولا بفكر في الحاجات العالية دي. تجي له أفكار، أنت تيجي على الكرسي دوا. الطريقة اللي جي بيها على الكرسي دوا صراع سنين، عاش مطارد ما بين 10-20 سنة، الموضوع ما حصلش في يوم وليلة. أن يسكن روح القدس في داخلك ليس معناها إن ده ضمانة إن الحياة لن تقابل فيها شيء، لكن هي ضمانة للانتصارات على اللي انت هتقابله. وأول حاجة هتبدأ معاك هي تدريبات. إن كنت عايز تمشي مع روح القدس صح، ابدأ بتدريبات عشان توصل للكرسي اللي انت رسمت ليه. ففي زي ما شرحت قبل كده للدعوة وفرز للدعوة. الدعوة أن تدعى، وأن تفرز أن تعين، ده شيء تاني. واحد المفروض شايفين فيه انه هيبقى مدير ناجح، ندرب فنطلع البوتنشيال والطاقة الداخلية اللي جواه، علشان فعلا لما يجي يوم التعيين شخصيا يبقى مؤهل. ان تدعى غير ان تفرز للدعوة. ارجع ادرس الدعوة والفرز للدعوة. يوجد مرحلة من التدريبات اللي فيها عليك تفهم ان حياتك تمشي ازاي، تفكر ازاي. اوعى تخدر نفسك ان انا مش بغش في الشغل، بس بتغش في الوقت. أنا مش بغش الناس، أنا شخص بدي الناس مرتباتها، أنا شخص كويس جدا وعندي رحمة وبعدي للناس الأخطاء. في نفس الوقت مش بتعدي للناس في بيتك الأخطاء. التفاوت مش هتيجي على الجملة دي، أروح أريح شوية في الأوضة، الوعظة مش لازم منها كلها، خلاص الكلام ده أنا عارفه، أبى أسمعها مسجلة. داود ما كانش كده. داود كان بيتعامل بكل حرص إلى أن اتنقل الموضوع أنه عمل خيمة مستقلة عن خيمة الاجتماع، شرحتها قبل كده، خيمة داود. خيمة داود يتحط فيها التابوت، يدخل يتكلم مع التابوت، يطلع من الخيمة واخد قرارات، يدخل يتكلم مع التابوت، يعبد، يعزف. وتجرأ وشاف ده، ولما شاف عبيد عملها قال أوكي. بدأت كده كفكرة وهي نبوة عن الأمم أنهم هيدخلوا، وزي ما شرحت قبل كده ده السبب ذكرت في أعمال أن خيمة داود الساقطة استردت تاني. دلوقتي يا جماعة احنا دلوقتي دخلنا إلى أن الأمم دخلوا، مفيش القدس وقدس الأقداس والمعايير، خلاص ده واحد بيفتح بس باب الخيمة يدخل يقعد مع الهيكل مع التابوت ويطلع تاني. والعبادة شغالة في خيمة الاجتماع تبعد 7 كيلومتر أو 7 ميل. إزاي داود عمل حاجات غريبة؟ كل دول أن قلبه كان حسب قلب الرب. إيه الشيء اللي بيخلي الكلمة تعمل والمسحة تعمل في حياتك وحضور الله يشتغل في حياتك؟ القلب، الحالة القلبية بتاعتك. عشان كده قدسوا الرب الإله في قلوبكم. أرى الشاهد دوا وناخد وقت عبادة. افتكر كويس جدا، ليست القصة في 40 سنة إن عزة بيتفرج عليه نشأ ويشوف وحصلت اعتيادية كل شوية شايف التابوت قدام عينيه. الأسرة بتاعته ما كانش فيها الاحترام الكافي، باستثناء أخوه اللي هو بيتعامل بصورة فيها حراسة. في حين عبيد شايف الموقف في 3 شهور أنجز معاه الأمر بصورة ضخمة. استغل وجود النعمة في حياته، استغل وجود المسحة. أما 41 سنة طلع بيتفرج على التابوت كشيء عادي. مين اللي يخليه مش عادي؟ واحد، بابا ومامته يعلموه لتهاب هذا هو تابوت عهد الرب، كان هيتوعى. 2، أن يعبد. هنيجي للعبادة الوحدة. كورنثوس الأولى 6 وعدد 12، كل أشياء تحل لي. الكنيسة كل أشياء تتوافق مع أنا بقيت إيه في المسيح. كل أشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء، لا يتسلط علي شيء. من سنين أحد المؤتمرات شرحت إن الكلمة دي جاية معناها أنا اللي بأعطيها قوة، هي في حد ذاتها ملهاش قوة. التسلط هو أنت تعطي قوة لشيء. الكلمة في اليوناني جاية معناها أنت بتعطي قوة لحاجة هي ملهاش قوة. احنا عارفين كويس جدا في أمراض ناس تتمسك بحاجات تافهة جدا. ممكن تلاقي شخص لو دخلت دار مسنين وناس كبيرة في السن بيعالجوا من أمراض خاصة بالمخ والأعصاب هتفهم اللي أنا بقول. هتلاقي الشخص متمسك بالمعلقة بتاعته، متمسك بالكوباية بتاعته، متمسك بالحاجات اللي هي باظت خلاص غير قابلة للاستعمال، لأن صار لها تسلط عليه. هي في حد ذاتها ملهاش قوة. إيه المشكلة؟ بدأ أن يعطيها سلطان عليه، بدأ يعطيها سلطان عليه. الفكرة جات الأول، إلى أن بدأت تلح، إلى أن بدأ هو ما بيقولهاش لأ. بدل ما المفروض هو يتعامل معها ويغول عليها ويعمل اوفررايدنس عليها ويسود عليها، بدأت هي تسود عليه، فبدأ الأمر ياخد إيه المجرى بتاعه. هنا الكتاب يوضح لا يتسلط علي شيء. أنا لا أجعل له سلطان على الحياة. الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سيبيد هذا وترك، ولكن الجسد ليس للزنا بل الرب ورب الجسد. هاليلويا. والله قد أقام رب وسيقيمنا نحن أيضا من قوته. ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. ألستم تعلمون أن من اتحد بزانية هو جسد واحد، لأنه يقول يكون الاثنين جسدا واحدا، وأما من اتحد برب فهو روح واحد. كيف يحدث أن يتحد رجل بامرأة؟ أنا مش بتكلم عن حاجة حساسة، أنا بتكلم عن الأمر من الطرفين مش من طرف واحد. اهربوا من الزنا. كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ لجسده. أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وأنكم لستم أنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم في أرواحكم التي هي لله. نقف مع بعض نصلي.
هل يوجد تقدير في داخلك؟ لو تعاملت بتقدير في داخلك بقيت تقدر النعمة اللي أعطيتها أن يسكن شخص الله في داخلك. هل بتحتفل وتعيد زي عبيد ما كان بيحتفل ويعيد وينظف المكان؟ ما حدش يتكلم كلام عادي، ما حدش يقول أي حاجة وبس، ما حدش يلبس أي لبس وبس، ويفرح ويفرح ويعيد ويفرح ويعيد إلى أن 3 شهور أنجز فيها حاجات كانت صعب تتعامل قبل كده. استغل سكن الروح القدس في بيته. الآن يسكن في داخلك، يسكن في داخلك شخص الروح القدس. أن تعبده عكس ما عمل عزة، كان بيشوف كل شوية صبح ظهر ليل نفس التابوت، هو 40 سنة بيشوفه، لم يقدره، لم يتعامل معاه بهيبة. هذا التابوت لم يعطيه ما أعطاه لبيت عبيد. هذا التابوت يتعامل بصورة تفاعلية، كل ما تبص على روح القدس ولا بحبك هو بيرد عليك، بأقدرك وبيرد عليك، يرد عليك في كل الزوايا حتى لما كنتش بتطلبها، ينتظرك بركات على حياتك لو انت عرفت تفعل الامر ده. من اتحد بالرب بيشبهها بالاتحاد بالرجل والمرأة اللي بيحصل بتفاعل من الطرفين، ما ينفعش من طرف واحد. الاتحاد الفكري يسبق الاتحاد الجسدي، الاتحاد الفكري، الاتحاد القلبي. ليس كافي انك اتولدت من التاني، لازم يحصل تفاعل بينك وبين الروح القدس. ليس كافي انك تشوف وتسمع وتعرف عن الروح القدس. تفاعل معايا من دلوقتي، وانا بحبك واقدرك، انا اعيد بسكنك في داخلي. ليس مثلك إله عظيم، ارتضيت أن تسكن في وسط شعبك. عشان كده كتابه الرب في وسطها بيتكلم عن التابوت، الرب في وسطها فلن تتزعزع، الرب في وسطها فلن تتزعزع. كل ما بتلتفت إلى قيمة رأي الناس، كل ما بتبتدي تقع وتبتدي يتفك الصيام بتاعك، الصيام بتاعك، الإنعزالية الداخلية. رب يسوع قال الزقاق الجديد، إن لم تمتنع عن الزقاق العتيق، إن لم تمتنع عن الزقاق العتيق أو تمتنع عن الخمر العتيق، مش هينفع تدوق ولا تحب الزقاق الجديد أو الخمر الجديد. الجديد لا يحتوي على نواح، يحتوي على ابتهاج وفرح، ابتهاج وفرح، ابتهاج وفرح. عبيد كان بيفرح، عبيد كان بيفرح. أنا في داخلي أن أحب رب، رب بيحبني. هو دوا، هو دوا لو حي الشريعة، هو ده لو حي الشريعة. أن أحب، أن أقدر، أن أحب. رح قال صعب تعمل حاجة وحشة مع حد، صعب تفكر بصورة سلبية عن حد وانت بتحبه، صعب مستحيل. أول ما تتسير بمحبة يوجد إكمال للناموس. لو حي دولة، لو حي محبة، لو حي دولة، لو حي رب أعطى فكره للبشر لكي يصيروا شركاء الطبيعة الإلهية. ورب بيقول هذا الكلام ليهم في يوحنا 10، قال لهم إذا كان أعطى ليهم الكلمة سماهم آلهة. هاليلويا. أنا في داخل الروح القدس، في داخل الروح القدس الذي في أعظم الذي في العالم. أنا بأطلق الطاقة بتاعته، أنا بأطلق كل قوته في حياتي. وبارك الرب عبيد، هذا التابوت بارك عبيد في بيته الثلاث شهور اللي قعدهم دولة. لا تكن زي أبي نداب، طلع شايف الأسرة بتاعته تتعامل بخفة، وتروح الكنيسة لا تتعامل بخفة. علم ولادك أن يوجد هيبة للكنيسة، علم ولادك أن الكلمة دلوقتي لازم نسمعها، تسيب اللي في إيديك وتسمع الكلمة. أنا النهاردة نتيجة السمر دوا، علمت دوا من والدي أن أهاب الكلمة، حتى لو في إيه أنا هروح وأحضر، حتى لو صبح علي امتحانات فيها مصير، أنا بأهاب هذا الإله، أنا بأحبه. ليس من نواح، ليس من خوف، ليس من رعب، بل من فرح. فرح، فرح، ظروف فرح، أحداث فرح، سيعظم رب العمل معك. اتفرج على إيديه القديرة، ابتدي حرك لسانك وتكلم. بدون عبادة هتألف، بدون عبادة هتعتاد. أول ما دخل التابوت جوه بيت عبيد، قعد يرتب الأمور بترتيبات مختلفة، بدأ يحط ترتيبات مختلفة، بدأ يطلب من البيت ممنوع تتكلموا بأي كلام، وبس ما تلبسوش أي لبس، وبس حضور الله في المكان، حضور الله في المكان. أوه. بيخرج من نفسك، بيخرج من عينيك، بيخرج في كتاباتك، بيخرج في كلماتك، بينضح منك. كل شيء بتلمسه كون واعي للروح القدس اللي جواك. كل شيء يخصك بدأ يتعدي بعدوة هذا الإله. البركة، 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 البركة. أرواح شريرة لا تقوى عليك، لعنات لا تقوى عليك. قدسوا رب الإله في قلوبكم. هللويا. أعبد بكل قلبك.
أنت الإله القادر، أنت واهب.
هللويا. حط ايدك على جسدك، كان في مرض، قوة الشفاء بتسري الآن في جسدك، بتطلع من داخلك، الشفاء بيتم من الداخل في روحك، يسكن الروح القدس. ركز فيه، قوة الشفاء بتسري الآن. استمتع بهذا الحب. لو حي المحبة، لو حي تقديم الفكر الإلهي، يندرج تحت العشر وصايا، مئات الوصايا، أن تحب الرب وأن تحب قريبك كنفسك، أي تحب نفسك وتقدم نفسك. الحب الحقيقي لنفسك هو الحب الغير أناني، هو تقديرك لنفسك. ده اللي يخليك تعرف إزاي تقدر الآخرين، نتيجة تقديره ليك وحبه ليك. استمتع بهذا الحب، هلل وافرح انه يسكن في داخلك. لم يعطيك قوة بل أعطاك ذاته، في فرق كبير. زي ما شرحت قبل كده في المحبة الواهبة، يختلف الوضع ان انا اساعد شخص، انا بديله حاجة من عندي، لكن الفرق ان انا بديله ذاتي. ده السبب اللي كان لازم يتحط نظام وتقدير لشخص الروح القدس، ان تقدره. رب قال لا تغفر الخطية اللي فيها تجديف على الروح القدس. إن تم التجديف على الآب وعلى الابن ليس بهين، لكن تعدي. إلا الشخص اللي بيحيا في داخلك، لا تألفه ولا تعتاد عليه. ده في داخلك قوة الخليقة كلها بكل المجرات، داخلك شخص الله. بدل ما كان بيتكلم بين الكروبين، الآن في داخلك يتكلم. هذا الإله متكلم لتعيد وتفرح. أشكرك روح الله، هللويا. أعبد بكل قلبك.
تذرتني طويلا يا ربي، صبرت علي مؤمنا بي، آمنت بك يا ملكي، بنعمتك خلصتني. أي فخر لي من عملي، شكراً إلهي، 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 شكراً زرع لا يفنى ولا تني، ملكوت ابنك منحتني، سلمت لك عالمي، عالمك من عملي. شكرا إلهي، شكرا إلهي، شكرا إلهي، شكرا إلهي، شكرا إلهي. تنين حياة الغلبة علمتني من كل أسر حررتني من روحك ملأتني أي فخر لي
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.